الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة المعروف، والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في مطلع هذا اللقاء باسمي مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بكم واستمع إلى مزيد منكم حول مشاهداتكم التي بدأتم بها في حلقات سابقة عن إقليم أورنبورغ الروسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعوا هداه إلى يوم القيامة. وأما بعد، فإننا كنا نتحدث عن بعض المشاهدات في مدينة أورنبورغ، عاصمة إقليم أورنبورغ الواقعة في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية، وقد داهم الوقت ونحن نزور مسجد الحسينية. ونقلنا في تلك الحلقة كلاما عن أخت مسلمة باحثة اسمها مدينة، ولا أريد أن أكرر ما نقلناه، ولكن أقول إننا ودعنا أهل مسجد الحسينية، غادرناه، وبخاصة الأختين المسلمتين، واحدة اسمها مدينة وواحدة اسمها نور، واحدة عمرها نحو 90 والثانية عمرها نحو 80. كما ودعنا الإمام، إمام المسجد الذي ما يزال يتعلم منهما وأمثالهما، وخرجنا إلى الشارع الذي يقع عليه المسجد واسمه شارع جيروف، وصرت ألتمس زاوية صالحة لالتقاط صورة للمسجد من الشارع، وبخاصة منارته الشامخة، وقد عجبت من سوء حالة الشارع. بطبيعة الحال الشارع شوارع هذه المدينة أكثرها مثل شوارع المدن الروسية المعتادة، أي التي ليست عريقة قديمة جدا، الشوارع الأرصفة عريضة، والشوارع لا بأس بها، ولكنها أهملت في آخر العهد الشيوعي. الآن كما قيل لنا أن المسألة الآن حسنت وأن الشوارع حسنت، وأنا رأيت بنفسي بعد ذلك في أنحاء روسيا أن الوضع تغير بعد أن هجر الناس، ترك الناس الشيوعية وجاءت الحكومة الوطنية إلى الحكم، وأنها حسنت أحوال البلاد، وهذا أمر يعرفه كل من كان يتتبع الأحوال في جمهورية روسيا، أي أنه معروف للجميع. وقد اشتدت حرارة الشمس مما عكس الطبيعة القارية، مما عكس الطبيعة القارية للمنطقة بسبب بعدها عن البحار المؤثرة في الجو، إذ أقرب البحار إليها هو بحر الخزر الذي يعرف الآن ببحر قزوين، وهو ذو تأثير محدود في الطقس لضيق ما ضيقه وصغر مساحته، بل هو أشبه ما يكون بالبحيرة من هو بالبحر، لكونه أيضا بحرا مغلقا منخفضا أيضا انخفاضا قليلا عن مستوى سطح البحر المفتوح القريب منه، وهو البحر الأسود. ولاحظت شيئا لافتا للنظر بالنسبة إلينا نحن الذين نعيش في الجزيرة العربية، وهو أن ظل الحوائط التي تنطلق من الغرب إلى الشرق موجود إلى الشمال في هذه البلاد، وإن كان قصيرا، وهو لا يوجد عندنا الآن، وإنما أنا أقصد الآن الوقت الذي كنا فيه وهو في شهر يوليو، وإنما يبدأ وجوده بعد مطلع عندنا، بعد مطلع سهيل. وسهيل نجم يماني يطلع أو يرى في جهة الجنوب يوم 23 أغسطس، لأنه نجم جنوبي ولا يرى في هذه البلاد الشمالية مطلقا، حتى أن الذين في أذربيجان لا يرونه، ويتقع إلى الجنوب من هذه البلاد. عند طلوعه، طلوع سهيل، يبدأ ظل الأشياء، يبدأ في بلادنا ظل الأشياء من جهة الشمال عنها،
ويسمى العامة عندنا هذا الظل بالسهيلي بالسهيلي أي السهيلي، لأنه يوجد بعد طلوع سهيل بعد أن لم يكن موجودا قبل ذلك، وذلك لكون الشمس تذهب شمالا في القيض ثم تبدأ بالعودة أدراجها جهة الجنوب يوم 25 يونيو من كل عام حتى تستكمل ذهابها جهة الجنوب في 22 يناير من كل عام. وهنا يوجد هذا الظل السهيلي قبل طلوع سهيل أو مع طلوع سهيل، وذلك لوقع البلاد هذه موقعها من شمال الأرض، يعني في هذه البلاد الروسية يوجد الظل السهيلي قبل طلوع سهيل. وتزين أرصفة شارع المسجد أشجار من أشجار الخشب العالية الحسنة المنظر. تركنا منطقة الحسينية ذاهبين لرؤية جامع آخر في مدينة أورنبورغ عاصمة إقليم أورنبورغ من جنوب جمهورية روسيا الاتحادية، اسمه جامع السليمانية. فاخترقنا شوارع ونحن نذكر الأسماء كما ينطقون بها، أي أنهم بلغتهم يسمونه جامع السليمانية هكذا. فاخترقنا شوارع أورنبورغ، أي لا يسمونه كما يفعل الإنجليز، إذا كان الجامع يسمى جامع السليمانية يقال مثلا سليمانيا ماسك أو يقال شيء قريب من هذا، لا هم ينطقونه جامع السليمانية. اخترقنا شوارع أورنبورغ غير الجيدة وأكثرها واسع، ولكن أرصفتها غير معتنى بها. كان أخونا المفتي هو الذي يقود السيارة، وهي سيارة من طراز فولغا الروسي الذي يعتبر مركوب الطبقة الراقية في هذه البلاد، وهو أحد نوعين من السيارات الموجودة فيها. النوع الثاني هو لادا الذي يشبه سيارة الفيات الإيطالية إن لم يكن هي في الأصلي. كان المفتي يتناوب مع بعض العاملين في الإدارة الدينية قيادة هذه السيارة التابعة للإدارة الدينية، ولاحظت أن الناس كثير في هذه الساعة التي هي ساعة العصر في من النهار، وأنهم الأوروبيون الصرحاء في المظهر رغم أنهم فيهم من هم من التتار المسلمين ومن القزاق أهل البلاد الأوصلة، لأن ألوان أهلها هي بيض الجميع كألوان الأوروبيين على البعد. أما تقاسيم الوجوه فإنها غير تقاسيم الأوروبيين، ولكن التتار تقاسيم وجوههم أقرب ما تكون إلى تقاسيم وجوه البلدان العربية في شمال البلدان العربية مثل سوريا ولبنان والجزيرة العربية شمال الجزيرة العربية. أما غير المسلمين فأكثرهم في الوقت الحاضر هم من السلافيين الذين يؤلف الروس أغلبهم، الروس الوصلاء هم من الجنس السلافي كما هو معروف، والجنس السلافي هو الذي يعرف عند المؤرخين من بني قومنا بالصقالبة، الواحدة منهم صقلبي والجماعة صقالبة. والسلافي كلمة سلاف هذه كالعيب، عاب بها الرومان إبان أمبراطوريتهم هؤلاء السلافيين، فسموا الواحد منهم سليف بمعنى عبد، وهذه الكلمة لا تزال موجودة بالإنجليزية. ولكن العرب سموهم الصقالبة، ولا أدري مع أنه بعيد لفظ السلافي من صقالبة، لكن ربما كانوا أخذوها بواسطة أخرى من المترجمين. أكثر السكان الآن في هذه البلاد هم من السلافيين كما قلت، إلا أن الرشاقة في الأجسام وإن شئت قلت عدم الثقل في الأجسام شائع في النساء هنا، لذلك تجد فيهن نسبة من الجميلات أكثر مما هن في الروسيات المسكوفيات نسبة إلى مدينة موسكو التي ينطق الروس باسمها موسكوفا، ولا ينطقون لا يقول موسكو وإنما يقولون موسكوفا. وصلى مسجد السليمانية الذي يقع في حي اسمه حي أريندة، ويسمونه بعضهم بلغتهم أريندة محلة، ومحلة هذه دخلت إلى لغتهم من اللغة العربية عن طريق اللغة التركية التي كانت موجودة في بلاد ما وراء النهر التي هي أوزبكستان، التي عاصمتها كما نعلم طشقند في الوقت الحاضر، والمنطقة كلها كانت ميدانا للغة الروسية القديمة. ولكن مع طول الزمان اختلفت هذه الفروع وصار بعضها لا يكاد يفهم عند الذين يتكلمون الفرع الآخر. وجدنا في الاستقبال في المسجد إمامه الأخ فاروق بن زينة الله، والده اسمه زينة الله، والمراد الزينة التي خلقها الله، وليس الزينة مصابة إلى وليس الزينة مضافة إلى اسم الجلالة، وإنما المرود الزينة التي خلقها الله. وهو كأكثر أئمة المساجد في هذه البلاد غير مؤهل دراسيا، أي أنه ليس متخرجا من مدرسة دينية، وهذا أمر مفهوم السبب، وهو سيطرة الاتحاد الشيوعي الإلحادي الذي حرب على المسلمين وغيرهم من أرباب الديانات التعليم الدينية في البلاد. كما كان معه في استقبالنا الأخ محمود فوزي أحمد، رئيس جمعية المسجد، ويسمونه المتولي رئيس، هكذا بهذين اللفظين العربيين، المتولي رئيس، أي الرئيس المتولي لأمور المسجد. ورأينا طائفة من التلاميذ من أولاد المسلمين، لكونهم يسكنون في بيوت متلاصقة قريبة من المسجد، وجاءوا من أجل الدراسة في فصل دراسي ملحق بالمسجد، وهم مختلطون من صبيان وبنات، ويتميزون باللون الأبيض المشرق، وعلى وجوههم طلاوة، وثيابهم وأبدانهم في غاية النظافة. أخبرنا الإخوة أن الشيوعيين صادروا هذا المسجد وجعلوه سجنا بعد أن أحدثوا فيه سقفا قويا في وسطه، لأنه كان مرتفع السقف كما هي حالة المساجد الكبيرة، فصار طبقتين جعلوها الشيوعيون، جعلوه عندما أخذوه من المسلمين طبقتين، قسموها إلى غرف واسعة عديدة، وذلك لسعة المسجد، سعة غير معتادة في هذه البلاد إلا في الجامع المركزي الذي فيه دار الفتوى كما سبق. وفتح الشيوعيون في محرابه بابا حتى لا يبقى شاهدا على كونه، أي لا يبقى المحراب شاهدا على كونه مسجدا. استعاده المسلمون في عام 1993، وصاروا يرممونه ويصلحون غرفه وممراته وأبوابه من دون أن يزيلوا السقف الذي أحدث فيه ولا الحواجز بين الغرف، فبقي على ما هو عليه حتى الآن، وإنما اتخذوا إحدى الغرف الكبيرة في الطابق الأرضي مسجدا مؤقتا، زينوه برسم محراب وفرشوه بالسجاد وأقاموا فيه منبرا صغيرا. حدثنا الإخوة وهم الإمام والمتولي، يعني رئيس الجمعية، جمعية المسجد، وثلاثة من جماعة المسجد انضموا إليهم، عن بدء صلاتهم في المسجد بعد أن صادره الشيوعيون لسنوات طويلة، فذكروا أنهم بدأوا بثلاثة من ثلاثة من المصلين فقط، أي أنه لا يصلي في المسجد في أول الأمر إلا ثلاثة فقط، أما الآن فقد وصل العدد إلى ما يزيد عن 30 أحيانا، وإن كان متوسطه 30 مصليا. وليس هذا بطبيعة الحال من قلة المسلمين في الحي أو المنطقة أو المدينة، وإنما في قلة المصلين منهم، لأن أكثرهم كانوا تأثروا بالتربية الشيوعية الملحدة التي وإن لم تستطع أن تخرجهم من دينهم إلى دين آخر بأن تجعلهم مثلا نصارى أو يهود أو غير ذلك من الأديان، وإنما خرجوا عملا وممارسة من الدين الإسلامي إلى مرحلة لم يبق فيها معهم منه إلا الهوية، بمعنى أنهم يرون أن كونهم مسلمين هو الذي حفظ عليه لهم هويتهم وميزهم عن الآخرين. ولذلك قال لي بعض زعماء المسلمين إنه لولا الدين الإسلامي لصرنا خدما للروس ولا محينا من الوجود، ولكن فضل الدين الإسلامي الذي تمسك به التتار على مدى القرون، ليس قرن أو قرنين، هو الذي حفظهم من الضياع. لا شك أن العاقل المتمعن في الأمر يدرك سبب هذا، ويعرف أن الإخوة من أبناء المسلمين بحاجة إلى الدعوة للعودة إلى ممارسة الإسلام اعتقادا وعملا وسلوكا، وأهم ذلك تربية أولادهم تربية إسلامية. وكنت أؤكد هذا الأمر في كل مناسبة من المناسبات، وأقول لهم إنه إذا فاتكم أنتم أن تتربوا تربية إسلامية فيجب عليكم استدراك ذلك بتربية أولادكم تربية إسلامية. وسألتهم عن كونهم لم يزيلوا الحواجز التي أقامها الشيوعيون في المسجد في طابقه الأرضي القديم والطابق الثاني المحدث فوقه، فأجابوا بأننا سنفعل ذلك عندما يكثر المصلون من المسلمين ويحتاجون إلى توسعة المصلى الحالي. قالوا بل سوف نزيل كل الحواجز عندما يستدعي عدد المسلمين ذلك. وقد طلبوا منا أن نرسل إليهم كتبا إسلامية باللغة الروسية التي هي اللغة الرسمية الثقافية وهي لغة التعليم في البلاد، وباللغة التتارية التي هي لغة المسلمين. وذكروا أن دعاة النصرانية يوزعون الكتب المسيحية بكثرة على الناس حتى على المسلمين. يقولون لماذا لم يأتي أحد منكم الناس بالكتب الإسلامية ويوزعونها على المسلمين بل حتى على غير المسلمين، لماذا؟ حدثونا عن تاريخ المسجد بأنه قديم لا يعرفونه بالضبط، وإنما يعرفون أو أقصد من ذلك مسجد السليمانية، وإنما يعرفون أنه بني قبل 100 سنة. إذا كان الأمر كذلك فإنه يكون بني إبان ازدهار الثقافة العربية الإسلامية في إقليم أورنبورغ، وأن الذي بناه شخص اسمه أبو بكر ولا يعرفون أكثر من هذا عن اسمه. لا شك أن السبب في عدم معرفتهم أمور، منها القطع الصلة بين الثقافة الإسلامية وبين طلاب المدارس، لأن المدارس كانوا يعلمون الثقافة الشيوعية التي تمجد قادة الشيوعية وتزعم لهم أن تاريخ البلاد بدأ من استيلاء الشيوعيين على السلطة، وكذلك أيضا قطع الصلة بقراءة الكتب الثقافة التتارية. كتب الثقافة التتارية كلها مكتوبة بحروف عربية، المقصود أنا أقصد من ذلك كتب الثقافة القديمة العريقة، وهم الآن يكتبونها بالحروف السيريلية أي التي تكتب بها اللغة الروسية، لذلك الذي يعرفها لا يستطيع أن يقرأ الحروف العربية. المسجد ليس له ملحقات كالمساجد الأخرى، ولا أدري أذلك كان من أصل وجوده أم صودرت ولم يستعيدوها، إلا أنني سألتهم عن ملحقات المسجد التي توجد عادة في مثل هذه البلاد وبلاد ما وراء النهر حتى بلاد الصين، كما يكون المسجد أشبه ما لأن المسجد يكون هناك يكون أشبه ما يكون بالمركز الإسلامي، فتكون فيه أفنية وغرف للدراسة وغرف للأغراض الأخرى وبيت للإمام وبيت آخر للمؤذن، فلم يعرفوا سبب ذلك، والظاهر أن بانيه اكتفى بسعته أو أن ملحقاته قد اعتدي عليها منذ وقت طويل. يقع المسجد على شارع شمالي ليس فيه زفت، وإنما تركبه أي الشارع معترضة فوقه أنابيب التدفئة الضخمة التي تنقل بخار الماء الحار إلى بيوت المدينة من محطة أنشأتها الدولة كما هي عادتها في كل البلاد الروسية من أجل التدفئة. يحد المسجد من الغرب شارع واسع مزفت كان جيدا زفته، ولكن جودته ذهبت حيث فسد الزفت فيه وصار جانباه ترابيين كما هي العادة في أكثر الشوارع في هذه المدينة. حتى المنازل الموجودة حوله وكلها منازل منفردة بنيت قبل العهد الشيوعي اسودت بفعل العوارض الجوية، وكلها مسنمة السقوف تسنيما حادا أي على هيئة سنام البعير، ولكنها تسنيما حادا حتى لا تتراكم عليها ثلوج الشتاء التي تسقط بانتظام ولمدة طويلة، وبعضها يبقى إلى يعني يسقط حتى في آخر فصل الخريف وأول فصل الربيع. عندما بدأ المصلون بعدد قليل لا يزيد عن 3 مصلين أول الأمر، قلت لهم أنه ينبغي لكم أيها الأخوة المصلون أن تدعوا غيركم من المسلمين إلى الصلاة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا شك أنه يجب عليكم أن تدعوا إلى الله ولكن بما تستطيعون وبما يؤدي الغرض المطلوب، ولا شك أنه يوجد في بعض المسلمين خير إن شاء الله. بدأوا كذلك بدءا ضعيفا بفتح فصل لتعليم الأطفال وجهزوه بأثاث حسن. رأينا السبورة مكتوبا عليها الاستعاذة بالعربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخر السورة، وتحت ذلك عبارات عربية مكتوبة بخط جيد وتحتها تفسيرها بالروسية، وهذا أمر لطيف جدا حتى يعرف القارئ الذي لا يعرف إلا الروسية وكلهم كذلك يعرف معناها القارئ الذي لا يعرف العربية. ومن لطيف ما رأيته مكتوبا في أسفل السبورة كلمة من رب ربك، وتحتها نطقها من ربك يعني بإدغام النون في الراء، وهذا من أجل سلامة النطق، وإلا لو أنها لم تدغم لكان النطق أيضا صحيح. وقد تجمع الأطفال في الفصل وعددهم 14، ذكروا أن مجموعهم الآن 16 وهم مختلطون ما بين بنين وبنات، وفيهم المميزون، والمميز هو من تعدى السابعة، بل فيهم من هم في سن العاشرة والحادي عشرة. وقد جلسوا مع الفتيات التي رأيت واحدة منهن لا يقل سنها عن 13 وعليها لباس صيفي لا يمت إلى الستر بصلة، ولكن أهلها لمحبتهم في دينهم أرادوا لها أن تتعلم في هذه المدرسة الحروف العربية وما يلزم من قراءة وما يلزم من القراءة في الصلاة. ورأيت طفلة من الفصل اسمها الليلية، وهو الاسم العربي، قالوا لي إنه هو الاسم العربي الأصيل ليلى، دخله قليل من التحريف، أبوها اسمه إبراهيم. قرأت ليلية سورة الفاتحة قراءة جيدة، وقراءة الفاتحة في هذه البلاد التي ابتليت بالشيوعية يعني أمرا عظيما كقراءة سورة من وسط القرآن حفظا بالنسبة إلينا، وذلك لندرة من يحسن قراءة شيء من القرآن، حتى أن بعض كبارهم إذا طلب منه أن يقرأ شيء من القرآن قرأ الفاتحة قراءة سريعة أشبه بقراءة الفاتحة التقليدية المعروفة في بعض البلدان العربية التي تقرأ عند إبرام أمر عظيم. ومن الطريف المفرح الذي أخبرونا به أن بين الطلاب هذه المدرسة أو النقل الذين يحضرون الدراسة فيها 3 من أبناء المسيحيين من جيران المسلمين يدرسون مع أبناء المسلمين، وأنهم صاروا يصلون مع أطراف المسلمين في المسجد، ولذلك يأملون في يصبحوا مسلمين فيما بعد. وقد ذكرني هذا بما رأيته في مدينة سان سلفادور عاصمة جمهورية السلفادور في أمريكا الوسطى، حيث رأيت في مسجد المركز الإسلامي الذي أنشأه الأخ الذي هداه الله إلى الإسلام واسمه الدكتور أرماندو بوقايلة، وهو مسيحي عربي أصيل هاجر من فلسطين إلى السلفادور، وهاجر والداه من فلسطين إلى السلفادور وولد مسيحيا هناك في السلفادور، ولكنه درس الإسلام وأسلم عن اقتناع، فخصص طابقا من مبنى يملكه للمركز الإسلامي الذي أنشأه، وأعلن في الجرائد في السلفادور أنه فتح هذا المركز لمن يريد أن يطلع على شيء يتعلق بالإسلام أو يريد أن يعتنق الإسلام. وقد جعل أحد الإخوة الفلسطينيين المسلمين الذين يعرفون العربية إلى جانب لغة البلاد التي هي الإسبانية جعله مقيما في المسجد بصفة مستمرة، ومعه أحد المسلمين السلفادوريين يردون على أسئلة المراجعين والمتطلعين بالهاتف والمتطلعين الذين يتكلمون بالهاتف، وعلى استفساراتهم في كل ما يتعلق بالدين الإسلامي. وعندما زرت المركز الإسلامي في مدينة سان سلفادور وصليت في المسجد صلى معنا أحد الأشخاص صلاة الظهر، فذكروا أنه لم يسلم بعد، وإنما يحضر الصلاة ويصلي مع المسلمين مثل غيره، فإن هداه الله إلى الإسلام دخل فيه، وإلا يكون قد اكتسب شيئا من المعرفة عن الدين الإسلامي في تلك البلاد التي ظلت مغلقة دونه من قبل، ويكون بذلك قد عرف زيف بعض ما يروج به دعاة الدين الإسلامي من أشياء غير صحيحة عن الإسلام. كما كانت امرأة، وأنا صليت هناك أنا وصديق الأستاذ عبد العزيز المسلد رحمه الله، كانت امرأة تراقبنا ونحن نصلي في سان سلفادور، جاءت لترى كيف يصلي المسلمون ولتحصل على نشرات أو كتب توضح لها ما تريد معرفته عن الدين الإسلامي هناك في سلفادور. وذكروا أن هذه المرأة تعمل في وظيفة مدير عام، أي أنها ذات مستوى عالم من الثقافة ومن المراكز في الدولة. قال الدكتور بقيلة: نحن أعرف بطبيعة بلادنا وشعبنا، وأعرف بكيفية دعوتهم إلى الإسلام والطريقة إلى اقتناعهم به، ولذلك نسلك هذه الطريقة. بعد انتهاء هذا الاستطراد الذي آمل أن لا يضايق بعض الإخوة المستمعين، نقول إننا انتقلنا إلى الطابق الثاني من مسجد السليمانية، هذا الواقع في مدينة أورنبورغ الذي أحدثه فيه الشيوعيون، يعني الطابق حيث قسموه غرفا عديدة للمسجونين، أي اتخذوا المسجد سجنا للمسجونين. فرأيناهم يرممونه الأخوة المسلمين بعد أن استعادوه، رأيناهم لا يزالون يرممونه ويصلحونه بدلا من أن يزيلوه ليعيدوا المسجد هيئته الأصلية. ذكروا أنهم يفعلون ذلك من أجل أن يؤجروه فينتفعوا بأجرته لنفقات المسجد والمدرسة وما يتعلق بذلك، إلى أن يزيد عدد المسلمين فيعيدونه مسجدا بكامله. وقد شكوا إلينا قلة النفقة، وذكروا أنهم في هم عظيم الآن من دين لاحقهم بيبلغ 7.5 مليون من الروبلات استدانوه 8 مواد لترميم المسجد. فأعلنت لهم أننا سنتبرع لهم تبرعا عاجلا من رابطة العالم الإسلامي بما يغطي هذا المبلغ ويفضل منه شيء، ونسلمه لهم الآن، أي أننا سنعجل لهم الآن. وقد سروا لذلك سرورا عظيما، وذلك أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يأتي إليهم شخص من خارج بلادهم ويدفع ذلك المبلغ عنهم. يبلغ عدد الغرف في هذا الطابق الثاني 17 غرفة، وما يدل على مساحة المسجد وسعته، ولكنها كبيرة وواسعة بحيث تزيد مساحته على مساحة 30 غرفة من الغرف المعتادة في البلاد. ثم انتقلنا من مسجد السليمانية إلى نصب القارتين، والمراد به نصب أي علامة شامخة كالعمود الدقيق، ومعروف النصب تقع في النقطة التي تفصل بين قارتي آسيا وقارة أوروبا، حيث تلتقي حدود القارتين هنا في هذه النقطة كما سبق. والمقصود من ذهابنا هو الوقوف في النقطة المحددة للحدود بالضبط، بعد أن وقفنا في منتصف الجسر المقام على نهر أورال الذي يفصل بين القارتين. يقع النصب على الضفة اليسرى من نهر أورال، والمراد باليسرى إذا كان النهر يسير من الأمام، يسير إلى الأمام، فيكون تكون أيسره اليسرى، وأنت تسير معه أي في اتجاه سيره، وتكون الضفة اليسرى هي ما على أيسرك. وعزمت على أن أفعل هنا ما فعلته عند خط الاستواء أول ما رأيته في أوغندا في القارة الإفريقية، وهو الخط الوهمي الذي يفصل بين شمال الأرض وجنوبها. أقام الإنكليز عندما كانوا يحكمون أوغندا أقاموا نصبا ليبينوا هذه النقطة التي تفصل بين جانبي الأرض الشمالي والجنوبي، يعني بين نصفي الأرض، يعني أن من هذه النقطة وجنوبا هو النصف الجنوبي بالضبط، وما كان عنها شمالا هو النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالضبط. وخطوا خطا يذهب شرقا وغربا، كتبوا إنه النقطة التي تساوي عندها نصف الكرة الأرضية. وهذا الخط الذي وضعوا فيه لبنات من الآجر بالطول لا يزيد عرضه على مقدار الشبر، فوضعت على ذاك إحدى رجلي يمين هذا الخط والأخرى شماله، وقلت للمرافقين اشهدوا أنني وضعت إحدى رجلي في شمال الأرض والأخرى في جنوبها. وهنا قال أحد المرافقين من الأخوة من العلماء: أنت إذا من أرباب الخطوة. وأرباب الخطوة من المتصوفة الذين يقولون إن الأرض تطوى لهم. فقلت له إنه لا يوجد طي كما ترى، وإنما الأرض كما هي. ضحك الجميع لأن هذا من باب التنادر كما هو ظاهر.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.